الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد والعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتكلم في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، وبينا أن هذه الدلالات الثلاثة هي من أقسام الدلالة السياقية، وفرقنا فيما سبق بين الدلالة السياقية من جهة والدلالة المفهومية والمنطوقية من جهة أخرى، وقلنا أنه ليس بالضرورة أن ينحصر أمر الدلالة بين الدلالة المنطوقية والدلالة المفهومية، بل يمكن أن يوجد عندنا قسم ثالث من الدلالة عبر عنه الشيخ المصنف بأنه الدلالة السياقية، وذكر للدلالة السياقية مصاديق ثلاثة، ذكر للدلالة السياقية مصاديق ثلاثة التي هي دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. بشكل سريع أنا أعيد ما ذكرته سابقا حتى إذا الله وفق إن شاء الله نطبق هذا اليوم. الدلالة المنطوقية قلنا أنه هي عبارة عن شنو؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبارة عن انتزاع المعنى من حاق اللفظ، انتزاع المعنى من حاق اللفظ طبيعي، وليس بالضرورة أن يكون هذا المعنى المنتزع معنى حقيقي، معنى حقيقي. يعني ليس نشترط في الدلالة المنطوقية أن يكون المعنى المنتزع معنى حقيقي، بل قد يكون معنى حقيقي وقد يكون معنى مجازي، وممكن أن نصل إلى هذا المعنى المنتزع والمتصيد من خلال دال واحد أو من خلال دالين، من خلال دالين. فإذن الدلالة المنطوقية هي عبارة عن انتزاع المعنى الأعم من الحقيقي والمجازي من حاق اللفظ. أما الدلالة المفهومية، قلنا الدلالة المفهومية هي عبارة عن تصيد المعنى مما وراء الألفاظ، لكن شريطة أن يكون هذا المعنى معنى تركيبي لا أنه معنى مفرد، وأن تكون العلاقة بينه وبين المعنى المطابقي علاقة اللزوم البين بالمعنى الآخر. أما الدلالة السياقية قلنا كلما دل سياق الكلام على تقدير لفظ، أو طبيعي لفظ مفرد أو مركب، أو دل على تقدير معنى مفرد أو دل على تقدير معنى مركب لكنه لا توجد علاقة اللزوم البين بالمعنى الأخص بينه وبين المعنى المطابق، هذا مبيناه. ثم قلنا الدلالة السياقية لها مصاديق ثلاثة، دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. في دلالة الاقتضاء اشترطنا شرطين، اللي هو شنو الشرطين؟ القصد. طبعا القصد جيد، القصد حتى هو أكفة حيثيات بالقصد، أنا ما أدري أدخل أو ما أدخل. القصد المقصود بالقصد هنا أنه القصد العرفي كما ظاهر كلماته هو الشيخ، القصد العرفي لا القصد الشخصي. والثاني في القصد أنه المقصود من القصد القصد الاستعمالي للجدي، القصد الاستعمالي للجدي. فرقون بين القصد الاستعمالي والجدي، واضحة، أخذناها بداية الكتاب، دلالة مرة تصورية مرة استعمالية ومرة جدية. الظاهر كلمات هنسة كما في التطبيق إن شاء الله أنه المقصود من القصد هنا القصد الاستعمالي ليس القصد الجدي، القصد الاستعمالي ليس جدي. شو القصد الاستعمالي؟ أنا أقول كل الأخوة غدا مدعوين عندي، عليكم السلام ورحمة، أقول كل الأخوة غدا مدعوين عندي، هذا بالقصد الاستعمالي شنو؟ بالإرادة الاستعمالية، أنا أردت أن أخطر في ذهن الأخوة الأعزاء أنه غدا كلهم مدعوين عندي، هذا بالقصد. بس هو أنا في أعماق قلبي لا، بس طلبة بغداد باكر غدام عندي، أما طلبة البصرة والناصرية و الأعصر ما مدعوين، هذا في قلبي، هذا شو نسمي اللي في قلبي؟ جدي. ثاني يوم قلت أوف، وقبل لا تجول بالهزيمة قلت أوف، ترى المدعوين هم خصوص طلبة بغداد، هذا شو نسمي؟ هذا خصوص طلبة بغداد، هذا أبرز بالإرادة الجدية. لكن الدلالة الاستعمالية والقصد الاستعمالي انعقد على الجميع، انعقد على الجميع. ظاهر كلمات الشيخ أنه القصد هنا القصد الاستعمالي، ليس القصد الجدي. إذن قصد عرفي ولا نشترط القصد الشخصي. ثانيا قصد استعمالي ولا نشترط القصد الجدي. زين هذا طبعا مضاف. هو هسه يظهر من كلماته في ذيل المطلب. أنا شو أطلع هاي الكلمة في ذيل المطلب ولا دلالة الاقتضاء في دلالة الإشارة هو أشار لا بأس. أنا هسه شو أطلع هذا القيد. زين هذا بيناه فيما سبق وقلنا يا الحجة. قلنا دلالة الاقتضاء حجة ودلالة ليش حجة؟ لأن فيها قصد ففيها ظهور. يعني المولد للظهور هو القصد. فكلما كان عندنا قصد كان عندنا ظهور، وكلما كان عندنا ظهور فهو حجة. والقصد موجود في دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه بخلاف دلالة الإشارة، فإنه لا يوجد فيها القصد فلا تكون حجة. فلا تكون حجة دلالة الإشارة من باب من باب من باب. فالواحد يكمل لي لا تكون حجة من باب وممكن أن تكون حجة من باب. كملوا لي هذا باب وباب شيء. ها لا لا هذا هم نعطي درجة امتياز. هو الشيخ قايل ترى نعطي درجة لا تكون دلالة الإشارة حجة من باب. نعم يعني انسد عليها باب الحجية من هالطريق، لكن ليس بالضرورة إذا انسد باب الحجية على دلالة الإشارة من هالطريق تنقطع عنها أبواب الرحمة الإلهية. ممكن أن تكون حجة من طريق آخر. ذلك طريق شنو؟ لا لا هو طبعا لا هي بعد ما بيها قصد دلالة الإشارة ما بيها قصد. ها جيد جيد. أولا هو ليست حجة من أي باب. اي جيد ليست في قضية. يعني ليست حجة من باب الظواهر. قول هاي ليست حجة من باب الظواهر، لكن ممكن أن تكون الشيخ يقول ولكن ممكن أن تكون حجة من أي باب. أحسنت شيخنا أبا أحمد، أحسنت. من باب الملازمات العقلية تجي حجة من باب الملازمات العقلية. طبيعي هذا إذا ارتضينا في التنظيم خاص. إذا ارتضينا في التنظيم خاص نقول أن دلالة شنو التنظيم الخاص الذي نرتضي. هذا يجينا في بحث الملازمات العقلية. ولقد أجاد الشيخ المصنف المغفر وأفاد في بحث الملازمات العقلية في دلالة الإشارة. قد نقول في الوقت الذي نقول أنها ليست حجة من باب الظواهر نلتزم ونقول أنها حجة من باب الملازمات العقلية إذا ارتضينا سياق تنظيمي خاص. وما هو هذا السياق التنظيمي الذي لا بد أن ترتضيه حتى تقول أن دلالة الإشارة حجة؟ لا بد أولا أن نرتضي أن هذا لازم. لازم وهي ترى بالدلالة الإشارة يوجد لازم لو ما يوجد دلالة الإشارة يوجد لازم. غايته ليس لازما بينا بالمعنى الأخر. ممكن أن يكون لازم بين بالمعنى الأعم، ممكن أن يكون لازم غير بين، ممكن أن يكون مفارق. فإذا كان لازما بينا بالمعنى الأعم وإن كان لا نستطيع أن نحكم بحجية دلالة الإشارة من باب حجية الظواهر، لكن لنا أن نحكم بحجيتها من باب بحث الملازمات العقلية إذا ارتضينا مقدمتين. وما هما المقدمتان؟ المقدمة الأولى أن هذا لازم، أو ثلاث مقدمات، وهذا اللازم يحكم به العقل. وبعد مقدمة ثالثة كل ما حكم به العقل حكم به. نرتضي هذا التنظيم لو ما نرتضي؟ إذا ارتضيناه نقول أن دلالة الإشارة حجة من باب الملازمات العقلية. وإن لم تكن حجة من باب هذا هو اللي يقول الشيخ. هذا هو اللي يقول الشيخ. زين هسه بس أريد أبين أمثلة بسيطة ما أدري سأقولها هي شعل بالتقرير لو بالتطبيق. دلالة الاقتضاء واضحة راح تجينا هو حذف وما أدري شو. دلالة التنبيه يذكر لها مصادق ثلاثة، ذكر لها كم مثال؟ ثلاثة بس. أنا أشير لها سريع يعني ما هي مصادق ومظاهر دلالة التنبيه. دلالة التنبيه اللي يشترط بها شنو؟ شرط واحد لو شرطان؟ واحد القصد. أما لا تتوقف صحة الكلام ولا صدقه لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا ولا عادة ولا ولا على هذا على التقدير. المثال الأول الذي ذكره عن عناوين لأنه هو الشيء قد مات عناوين. كلما ذكر الملزوم وأريد اللازم. المثال الأول الذي ذكره كلما ذكر الملزوم وأريد اللازم هذه من مصادق دلالة مثل إيش. هو يذكر مثال يقول أقول الساعة العاشرة الآن الساعة العاشرة يعني شنو؟ أريد أن أطلقت الملزوم وأريد اللازم. شنو اللازم؟ عندنا موعد، عندنا موعد، عندنا موعد. فكلما أطلق الملزوم وأريد اللازم هذا شو يكون دلالة شنو؟ التنبيه، أو أقول له الشيخ يقول خلعت الشمس وأريد أن أنبه لللازم، شنو يعني؟ فات وقت الصلاة. ولذلك الشيخ بعدين يقول كل الكنايات، الكناية شنو الكناية؟ الكناية بحث البلاغة شنو؟ أطلاق اللازم الملزوم وإرادة شنو؟ كل الكنايات قد تدخل في دلالة الشيخ. أقول زيدون كثير الرماد، الكناية شنو؟ أطلاق الملزوم وإرادة اللازم، زيد كثير الرماد، شريد أخضر شريد، أو زيد جبان الكلب، شنو يعني؟ يعني هم كريم، كريم أي نعم كريم. فهذا إذا كل الكنايات، إذا المظهر الأول والمصداق الأول من مصاديق دلالة التنبيه ذكر الملزوم وإرادة اللازم، هو يمثلنا بمجموعة من الأمثلة. هذا الأول. ثاني، مثال الثاني، المثال الثاني الأوامر الإرشادية، الأوامر الإرشادية، هو ما معبر هذا التعبير بس أنا حتى بحث يتضح لكم، الأوامر الإرشادية. إخواني الأعزاء، إحنا في الشريعة الأوامر عندنا على قسمين، عندنا أوامر مولوية وشنو بعد؟ نفرقون بين الأوامر المولوية والإرشادية. الأوامر المولوية مثل إيش؟ أقم الصلاة، يعني ضابط الأمر المولوي شنو؟ ضابط الأمر الإرشادي شنو؟ ضابط الأمر المولوي كل أمر يترتب على عصيانه عقاب يوم القيامة، هذا نسميه أمر مولوي. مثل صلي، إذا ما صليت شنو؟ تتعاقب. يعني في الأمر المولوي أخذ بعدان وأخذ قيدان وأخذ جهتان، الجهة الأولى أن هذا المأمور به، هذا المأمور به صلي، أنا أمرتك به من هنا صلي، أمرتك به بالصلاة. أولا ضابط الأمر المولوي، أولا هذا المأمور به أريد على سبيل الموضوعية، هو هذا أريده، هذا أريده، مو أريد هذا معبرا إلى شيء آخر، لا لا لا، هو هذا أريده. إذا ضابط الأمر المولوي كلما كان المأمور به مرادا على سبيل الموضوعية لل 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 للطريقية والمرعاتية والمثالية إلى شيء آخر. اثنين، يترتب على مخالفة الأمر شنو؟ العصيان فالعقاب يوم القيامة، هذا نسميه أمر مولوي. أمر الإرشادي مثل، وهو الأصل الأولي في الأوامر، إذا شككنا في أن هذا الأمر مولوي أو إرشادي، الأصل الأولي شنو؟ لا، الأصل الأولي مولوي، مولوي. سيد الشهيد في الحلقة الثالثة عند بحث مذهب في أنه الأصل الأولي في الأوامر شنو؟ هذا. إذن الأصل الأولي شنو في الأوامر المولوية؟ ضابط الأمر المولوي شنو؟ كلما كان المأمور به شنو؟ مرادا على سبيل الموضوعية ويترتب على مخالفة الأمر شنو؟ بسط يوم القيامة، هذا نسميه أمر مولوي. الأمر الإرشادي شنو؟ لا، الأمر الإرشادي هذا المأمور به ما أريد على سبيل الموضوعية، وإذا خالفت ما تتعاقب يوم القيامة، غايته هذا المأمور به إما شر أو جزء أو مانع أو علم. مثل إيش؟ أقول لك لا، هذا خلص جيد. هذا أقول مثلا اغسل ثوبك من البول، اغسل ثوبك من البول، إذا قلنا هذا أمر مولوي يعني شنو؟ جيب الضابط فيها. إذا ما تغسل ثوبك، هسه أنا ما أريد أغسل ثوبي من البول، ما أريد أغسل ثوبي من البول، خلي ثوبي على الرأس، ما أريد أغسل، عندي الحمد لله عندي ملابس طاهرة أنا أصلي بيها، بس هالثوب ما أريد أغسله، خليته على الرأس وعاقب يوم القيامة. شو تقولوا؟ إذا لما المولى يقول لي اغسل ثوبك، اغسل ثوبك، هو يريد الغسل على سبيل الموضوعية، لو يريد أنه شو يقول؟ يقول ال 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 البول شنو؟ نجس، إرشاد إلى نجاسة البول. أو يجي واحد يقول له سيدي ومولاي شككت بين الأولى والثانية، يقول له أعد صلاتك، أعد صلاتك، هنا شنو؟ أمر مولوي له إرشاد إلى أن الشك بين الأولى والثانية مفسد مانع من صحة الصلاة، إرشاده. أو يجي واحد يقول له ابن رسول الله أرد أذبح ذبيحة، شي يقول له؟ يقول له استقبل بذبيحتك القبلة، استقبل بذبيحتك القبلة. هسه هاي الذبيحة ما أريد أستقبل بها، مو هاي القبلة، منين هي هاي القبلة منها؟ أريد أذبحها على هذا الطريق، وعاقب يوم القيامة لو ما عاقب شو يقولون؟ ها؟ قال ايش الامام يقول لي استقبل، وقد اخذنا ان صيغه افعل ظاهره، ظاهره وين؟ في الوجوب. قالوا بلي ظاهره في الوجوب، ظاهره في الوجوب، لكن ظاهره في الوجوب وين؟ فيما اذا كان الامر امرا مولويا، اما اذا كان الامر امر ارشادي ما تكون ظاهره بالوجوب، وانما شو تكون؟ ارشاد الى ان الاستقبال بالذبيحه شرط في حليه الذبيحه، هذا ارشاد. تلتفتون؟ هاي الاوامر نسميها شنو؟ الإرشادية. لا يترتب على مخالفتها عقاب يوم القيامة. نعم يترتب على مخالفتها شنو؟ عدم حلية بطلان يعني يترتب على مخالفته شنو؟ أحسن حكم وضعي صحة وبطلان وفساد. تلتفتون لما أقول؟ هذا نسميه أمر إرشادي. الشيخ يقول بالأوامر الإرشادية نستفيد دلالة التنبيه، نستفيد. يعني الإمام لما قال لي ابن رسول الله أنا ضحكت بالصلاة، قال له قال له أعد صلاتك، أعد صلاتك، نستفيد بمقتضى دلالة التنبيه أن القهقهة شنو؟ مفسدة. فهذا الأمر أعد صلاتك إرشاد إلى أن القهقهة شنو؟ مفسدة بالصلاة. هذا استفادة أن القهقهة والضحك مفسد للصلاة، هذا استفادناه بمقتضيات دلالة التنبيه والتي من الدلالات السياقية. أو يجي واحد يقول لابن رسول الله بعت، وكما يذكر الشيخ يقول له بعت السمك وهو بالشط بالبحر، يقول له بطل البيع، بطل البيع، بطل البيع، شي يريد يرشد. يقول يا أبي ترى من شرائط صحة البيع القدرة على التسليم، وانت هذا السمك بالشط وين تقدر تسلمه؟ فإذا بطل البيع، هذا القانون أطلق من الإمام إرشاد إلى أنه من شرائط صحة البيع شنو؟ القدرة على التسليم، القدرة على التسليم. لا ما يترتب، ما يترتب عليه بيع أكبر، يعني ما صار نقل وانتقال. فهذا إرشاد إلى أنه ما صار نقل وانتقال، أما عقاب يوم القيامة ما يترتب. هو بالضبط هذا هو الحكم الإرشادي، فقط يترتب عليه شنو؟ حكم وضع. أما الحكم المولوي يترتب عليه أحيانا حكم، أحيانا وضع تكليف، أحيانا بس تكليفي. مثل إيش بس تكليفي؟ أحيانا الحكم المولوي بس تكليفي يترتب، وضع ما يترتب. مثل إيش؟ واحد يتكلم مثال، مرة حكم مولوي يترتب عليه شنو؟ تكليف ووضع، تكليف ووضع. مثل إيش؟
صائم في شهر رمضان سرق؟
لا، فرض صائم في شهر رمضان استعمل المفطر، حكم تكليفي، يعني قل لا تستعمل المفطر. شنو؟ اولا اذا استعملت تقسط يوم القيامه، هذا شو نسميه؟ اثر التكليف. وبعد صومك فاسد، هذا شو نسميه؟ هذا وضع، هذا تكليف وضع. احيانا يترتب اثر التكليف دون الوضع، مثل السبت
في شهر صائم.
لا لا، مو هذا، مو هذا. حتى هسه احنا يا شهر احنا هسه جماد الثاني هم حرام، حتى بشوال حرام. بعد لا، اكو مثال واضح. لا لا، اكو مثال مو حرام، هم مثال واضح يذكروه. يترتب حكم تكليف اصبح مجنبا في شهر رمضان، هو يدري ولا ما يدري؟
هذا وضع، لا اصبح
ما يدري، لا لا، هذا لا تكليف ولا وضع، صيام صحيح وحرام هم عليه. لا ما يقضي اذا اصبح مجنبا، يعني بد واحد قاعد الشمس طالعه هو مجنب وفرضا ما متزوج، هذا بعد شنو؟ صيامه صحيح؟ ما يدري هو. شرب الخمر تكليف، إيه مو أريد، لا معامل البيع والشراء في النداء يوم الجمعة، البيع والنداء، والنداء إلى صلاة الجمعة، المنادي دينادي إلى صلاة الجمعة، وأنا بعت معاملة، هاي المعاملة نفس إجراء المعاملة، حرام لو حلال، حرام لو حلال. شدوا يوم القيامة يقول لي تعاقب لعدة أمور صدرت منك في الحياة الدنيا، يقول لي شنو؟ يقول لي يوم من الأيام ما صليت، يوم من الأيام اغتابيت، ويوم من الأيام شنو؟ بعت، والمنادي ينادي إلى صلاة الجمعة. بس هو البيع صحيح لو فاسد؟ صحيح. نقل وانتقال يعني يصير، فهذا شو نسميه؟ يترتب أثر تكليفي دون الوضعي والحال، هذا أمر مولوي. إذا ضابط الأمر المولوي، ضابط الأمر المولوي العقاب يوم القيامة. أحيانا يترتب فساد، وأحيانا شنو؟ وأحيانا شنو؟ ما يترتب فساد.
شفنا الأمر الإرشادي كان يقول مثلا عهد الصلاة،
نعم،
لشخص تفقد الصلاة
وسلمهم
إلى
الصلاة. نعم.
إذا ما
أخذ
الصلاة،
ويترتب عليه. ها أحسنت. هذا بعد شنو؟ يعني هذا صحيح. اللازم، لازم الأمر الإرشادي قد يصير العقاب. صحيح. صحيح.
الأمر
صحيح. بس أحسنت. يعني إحنا عندنا نقلتان. النقلة الأولى، النقلة الأولى لما قال الإمام أعد الصلاة، عندنا نقلة أولى شنو؟ أن القهقهة شنو؟ مبطلة. هذا نستفيد بيا أمر.
بالإرشاد.
هسه إذا ما عيده، ما عيده، ما عيده، ما عيده، ذات بعد يترتب العقاب من بعد آخر، لا نستفيده من حكم الإرشاد. صح. زين، بل شيخنا
العفو مثل ما تفضلت بس الأمر الإرشادي مثل ما تفضلت قلة الثواب.
لا مو قلة الثواب، لا لا لا، وما بي ثواب وعقاب. الأمر الإرشادي شنو؟ قلت مثل استقبل بذبيحتك القبلة.
زين مثلا الصلاة، إيه؟ صلاة في بيت الناس
مكروهة،
بس هاي كراهة.
كراهة
بمعنى الإرشاد؟
لا 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 لا، الكراهة لا، هاي بمعنى قلة الثواب. الكراهة تطلق بإطلاقين، الكراهة في العبادات بمعنى شنو؟ قلة الثواب. يقال تكره الصلاة في الحمام، شنو يعني؟ يعني ثوابها أقل. وأحيانا تطلق الكراهة ويراد منها شنو؟ المبغوضية والحزازة. يقال يكره للمجنب أن يأكل، شنو معنى إلا أن يقتسم طبعا، شنو يكره للمجنب أن يأكل؟ يعني حزازة ومبغوضية وأثر وضعي و فأحيانا الكراهة في باب العبادات تطلق بمعنى قلة الثواب، بمعنى قلة الثواب. هذا غير الأمر الإرشادي. الأمر الإرشادي لا، قلت الأمر الإرشادي الإمام يأمر إرشادا إلى شيء آخر، إرشادا إلى شيء آخر. طبعا هذا مو بحثنا، بس هو جابه، هو هذا مو بحثنا بس هو شنو جاب الشيخ، بس هو من الأبحاث المهمة جدا، بحث الأوامر المولوية والإرشادية. الضابط بمقدار صار بأيديكم، ضابط الأمر المولوي شنو؟ كلما كان هناك عقاب على مخالفة الأمر هذا نسميه شنو؟ أمر مولوي. أما الأمر الإرشادي عقاب ماكو، ولكنه إرشاد إلى أنه شرط أو مانع أو جزء أو علة حكم، أو اللي هو نسميه الأمر الإرشادي طريق إلى الصحة والفساد. نعم شنو؟ قول الطبيب للمريض. أحسنت، قول الطبيب للمريض. يقول له مثلاً اشرب الدواء بعد الغداء، هسه ما اريد اشرب الدواء. شنو معنى اشرب الدواء بعد الغداء؟ اوامر الاطباء كلها ارشاديه لو مولويه. شنو معنى؟ يعني يقول انت ما بدات تريد تشافى، فمن شرائط الشفاء شرب الدواء بعد الغداء مو قبل الغداء مثلا. فكل اوامر الاطباء ارشاديه. وهذا نظير ما يقال في قضيه ادم صلوات الله عليه، انه لم يكن الأمر الصادر من الله عز وجل أن لا تقرب هذه الشجرة لم يكن الأمر شنو؟ أمرا مولويا، بل أمرا إرشاديا. شنو أمر إرشادي؟ طبقوا بعد، يلا صار بأيديكم. شنو أمر إرشادي؟ يعني قل له يا آدم لا تأكل من هذه الشجرة، وإن أكلت منها فسيكون أكلك منها سببا في خروجك من الجنة، يكون سببا في خروجك من الجنة، ما أعاقبك. فأنت إذا تريد تكون خالص في الجنة خب لا تقرب لهذه الشجرة. أما إذا ترى بس تأكل شنو يكون؟ يكون سبب، ما عاقبك يوم القيامة، بس يكون سبب أثر وضعي، أثر وضعي شنو؟ تطلع من الجنة. مثل ما الطبيب يقول للمريض، يقول له إذا تأكل ما عاقبك والله، بس شنو؟ بس ترى تصاب بالمرض، تصاب بالمرض. تلك التنفى وعصى آدم ربه، عصى بأي معنى؟ عصى أنه مو خالف أمرا مولويا، وإنما شنو؟ خالف أمرا إرشاديا. أي شنو؟ أنه أنت يا آدم إذا تأكل من هاي الشجرة ما عاقبك يوم القيامة، ولم تعصي أمرا مولويا، لكن من شرائط بقائك في الجنة أن لا تقرب هذه الشجرة، من شرائط بقائك في الجنة. هذا هو معنى لا تأكل، لا تأكل. طبعا على رأي في التفاسير، على رأي، ولا هناك آراء في قضية وعصى آدم ربه فخواه، هنالك آراء. هذا واضح الذي بين. زين، المثال الثاني من دلالة التنبيه شنو؟ المثال الثاني شنو؟ المثال الأول شنو؟ احنا قلنا نسيناه. المثال الأول لا، قلنا ذكر الملزوم وإرادة النام. المثال الثاني الأوامر الإرشادية. المثال الثالث من دلالة التنبيه يقول كلما دل الكلام على أن هناك حذف، هذا عنوان، كلما دل الكلام على أن هناك حذف. مثل إيش؟ هو الشيخ يقول وصلت النهر وشربت، يعني شنو شربت؟ ما شربت الشربة، لو شربت اللبن، وأنا ما شنو شربت من ماء النهر. أو شنو يقول؟ ما أدري، يقول وصلت المنبر وخطبت، قمت وخطبت، أحسن، قمت وخطبت، يعني خطبت شنو؟ قائما. بس أنا راح أسأل سؤال، بس التبتوا لي زين، أسأل سؤال أخواني الأعزاء. إذن هذا المورد الثالث شنو من موارد دلالة التنبيه؟ قلنا كلما دل الكلام شنو؟ إن هناك حد. سؤال الكم، سؤال شنو الكم، سؤال لكم، ها؟ أحسن. شنو الفرق؟ هذا شيخنا كفيناك من إيدك التوجع. شنو الفرق بين دلالة الاقتضاء؟ شنو قلنا من مضانها؟ الحدث. شنو الفرق بين دلالة الاقتضاء وهذا المثال الثالث الذي ذكره الشيخ؟ احنا مو قلنا واسأل القرية، اسأل القرية تدخل بها دلالة بالاقتضاء، مو قلنا لأنه ما يصير هي القرية شنو؟ جدران وبيوت ومساجد وسوق. أسأل هذه ما هذا معناه؟ باطل عقلا، فلا بد أن أقدر تقدير. فاسألوا أهل القرية. فدل الكلام على الحدث. شوف دلالة الاقتضاء أكو حدث، دلالة التنبيه أكو شنو حدث. شنو الفرق بين الحدث هناك والحدث هنا؟ يعني وبعبارة أخرى إحنا في دلالة الاقتضاء نشترط التقدير، نقول لابد أن يكون هناك لفظ مقدر. في دلالة التنبيه هم شنو هذا المثال الثالث؟ ها؟ نشترط أن شنو؟ يعني وبعبارة أخرى في دلالة الاقتضاء هنالك قرينة على أن هناك شنو؟ جاي أقركم للجواب، جاي أقركم للجواب أساعدكم من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شو أقول؟ أقول في دلالة الاقتضاء أكو هناك شنو قرينة تدلنا على أن هناك لفظ محدود. في دلالة التنبيه حسب ما ذكرت في المورد الثالث شنو؟ هم هنالك قرينة دلتنا على من؟ على الحدث. مثل ما وصلت النهر وشربت، يعني شنو جرى؟ ما شربت اللبن والشربة، شربت الماء مع النهر. فهذا الدل. زين هناك قرينة دلتنا على الحدث، هنا أكو قرينة دلتنا على الحدث. شنو الفارق بين هذا بعد جو؟ هناك إذا قلت زيد زيد دلالة الاقتضاء وين دخلنا؟ مو زيد زيد يعني شنو؟ يعني جاء أو جاء زيد. بعد أريد بالكلام العلمي هو يعني خلصتكم تقولوا دلالة
بالتنبيه عفوا القرائن هي دلالة العرق أو العقل.
ممتاز، جواب صح قريب كلش، يعني 90% الشيخ أجاب 90%، بس أنا بعدين بينك الصياغ العلمي ما عندي شيء زائد عن ما أفاد الشيخ نديم، بس الصياغ العلمي أنا بينك شيخنا بلي تفضل ما عندي زيادة عن الشيخ نديم. نعم ها لا 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 بعد القصد إحنا أخذناه هم بالاقتضاء هم بالتنبيه. الشيخ أجاب 90% بس الصياغة العلمية أنا أبينها كله ما عندي شيء بس يجفني. بعدك واحد يقدر يجاوب؟ الشيخ جاوب. في دلالة الاقتضاء القرائن اللي يدلنا عليها من؟ على التقدير قرائن عامة. مثل إيش قرائن عامة؟ المبتدأ لابد له قرائن عامة. أما في دلالة التنبيه الذي دلنا على التقدير قرائن خاصة، الشيخ عبر عنها قال متعلقات وكذا، هنا قال العرف والعقل. التفتون؟ في دلالة الاقتضاء القرينة التي تدلني على التقدير قرينة عامة، في دلالة التنبيه القرينة التي تدلني على الحذف شنو؟ قرينة خاصة. هذا الفرق بين الأمرين. زين جيد، هذه مثلا أمثلة ثلاثة، بس خل أطبق إذا أمكن في الكتاب حتى نشوف هذا يطلع. زين جيد جدا ممتاز. أكو شيء سؤال عن هذا الذي بينته؟ قال خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة تمهيد. أنا التمهيد أمس إيش قلت؟ تمهيد ذكرت بي أمرين، الأمر الأول شنو؟ تمهيد. قلت ترى هاي دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة شنو؟ لم تذكر في كتب الأصول، لم تذكر في كتب الأصول، وإنما مين جاب الشيخ إذا ما ذكرت؟ لا بالرسائل ولا بالشيخ، وإنما جاب من الفقهاء. هذا أول بينت للتنبيه بالتمهيد. والقضية الثانية اللي بينته قلت هذا لقاء رقم واحد ولقاء رقم شنو؟ أخير. بعض مرات واحد هو تلتقي بيه مرة واحدة بحياتك، مرة واحدة بحياتك. هذا بعض الأعزاء تلتقي بيه مرة واحدة، والحمد لله بعد فراق إلى الأبد. يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة ككتاب الكفاية، ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين، والبحث عنها يقع من جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وأنها من أي أقسام الدلالة. هو ايش راح يقول؟ راح هنا يدخلنا بيا بحث راح يدخلنا مذن دلالات تنبيه واقتضاء وإشارة من أي أقسام يا دلالة السياقية، إنه بمناسبة يتعرض لمن؟ ساعدوني، بمناسبة يتعرض لمن؟ إلى الدلالة الدلالة إن الإشارة والتنبيه والاقتضاء يتعرض بالمناسبة للدلالة، ولا هم ذلنا إحنا كلامنا بالدلالة السياقية. بس شيء يريد يقول يقول إخواني لا تتصورون أن الدلالة منحصر أمرها في المنطوقية والمفهومية، وإنما يمكن أن يوجد لنا شنو بس ثالث من الدلالة الذي هو شنو قال وأنها من أي أقسام الدلالة، والثانية في حجيتها مواقع هذه الدلالات الثلاث. قد تقدم أن المفهوم أزج يجيبه على مثل شون بيان هو مدلول الجملة التركي قال هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخر. شم قيد جاء ها واحد اولا يعني انا بس شم قيد بينا بالمفهوم ثلاثة شنو ثلاثة منتزع من ما وراء لك اثنين مركب ثلاثة لزوم بين بالمعنى وهذا صراحة مش اشارة هالشيخ شوينه
تركيبية.
مدلول الجملة التركية بس أنا أكو عندي شوية عتب على الشيخ العبارة قد موهمة ليش؟ كأنه الجملة التركيبية صفة المن
الجملة
ليش يجي تقول للجملة وهذا عتب عندي على الشيخ. هو إحنا التركيبية نريده بالجملة لو نريده شنو بالمفهوم بالمعنى المنتزع تجيب للجملة التركيبية شو العلاقة بالجملة التركيبية أنا جيدة. موهمة العبارة كتبتول جيدة قال هو مدلول الجملة التركيبية وكأنه التركيبية صفة علما للجملة اللي هي المنطوق وبعد المفهوم ما أنه تركيبي أو مفرد والحال إحنا نريد شنو أن المعنى المنتزع من ما وراء اللفظ شنو معنى تركيبي هسه سواء كانت جملة المنطوق معنى تركيبي أو مفرد كتبتول جيدة جيد نعم
نعم من هذا البارقة يعني جملة تركيبية الجملة تركيبية وبعدين فصل هو إذا كان القيد راجع حسب
مفاهيم
إذا كان راجع الموضوع
أي يعني إذا كان عندي جملة تركيبية إذا كان عندي جملة تركيبية جملة منطوق تركيبي هل بالضرورة أن يكون المفهوم تركيبي؟
لا بالضرورة
فهو هذا اللي أقول هو إيش قال هو مدلول الجملة التركيبية بس هو ترى بالعبارة أكو دليل على أنه يريد من الجملة التركيبية يا هي إخواني يريد قلت العبارة مو صحيحة موهمة أنا قلت العبارة مو صحيحة موهمة ليش؟ لأنه قد يقال أن التركيبية صفة كما أفاد الشيخ نديم قال للجملة والحال أن التركيبية لا هو يريدها الشيخ الرجل يريدها إلمن أن التركيبية صفة إلمن للمفهوم من قوله قال هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة يا هي اللازمة صفة إلمن هاي لازمة
اللازمة
للمنطق شوفوا فيستفاد أنه مقصود من الجملة مقصودة من الجملة يا جملة الجملة في عالم المنطق لو في عالم المفهوم لأنه لما يقول اللازمة للمنطق فهي الجملة يا جملة مفهوم أحسن معنا في البداية أوهمتكم أعجي هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطق لزوما بين بالمعنى الأخر إذا كم قيد أشار له جابني الشيخ ثلاثة سنتين أولا المفهوم شنو منتزع من ما وراء اللفظ اثنين تركيب ثلاثة لازم بين بالمعنى الأخر جابني ويقابله المنطوق الذي هو شنو هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية أنا كنت أتعبر عنه قلت كلما كان المعنى منتزع من حقل زيد قائم تيجي صورة زيد قائم هذا نسميه منطوق ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد طبعا لما قال دل الكلام بالدلالة الالتزامية اش طلعت شنو يا طلعت يا دلالة طلعت منطوقية لأن المنطوقية تدل بمن ثم قال على لفظ المفرد اش طلع مفهوم لأنه المفهوم يدل لنا على لفظ على معنى أو معنى المفرد هم طلع ياه طلع المفهوم لأن المفهوم شي يدل لنا أو ليس مذكورا في المنطوق صريحا أو إذا دل الكلام على مصاد جملة لازمة للمنطوق جيد إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخر هم خرج المفهوم فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا إذا ماذا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات نقول أن الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة على وجه العموم شنو ليش قال على وجه العموم الدلالة السياقية نسميها على وجه العموم الدلالة السياقية ليش قال على وجه العموم ليش أحسنت لأنه راح يجي يفصل يقول مرة اقتضاء مرة تنبيه مرة إشارة فقال على وجه العموم شو نسميها والبيت الذي يحتضن كل هذه الثلاثة يا ثلاثة اقتضاء وتنبيه وإشارة البيت الذي يحتضنهن شنو الدلالة السياقية كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطقية. لذلك أنا بينت قلت ليس بالضرورة أن ينحصر أمر الدلالة وين في المنطقية والمفهومية، ممكن أن يوجد شنو دلالة سياقية. والمقصود بها على هذا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب، طبعا المركب لكن بشرط شنو المركب بشرط شنو لا إذا لازم بمعنى الخصوصة وإن هذا المركب ليس لازم بمعنى أو اللفظ المقدر. وقسموها إلى الدلالات الثلاثة المذكورة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، فلنبحث عنها واحدة واحدة. دلالة الاقتضاء وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة عادة عليها. مثالها قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير أولا هو هسه المسلمين ما عندهم ضرر وضرار بالإسلام، الإسلام ما بي ضرر ولا ضرار موجود. هو شنو الضرر موجود بالإسلام؟ لا موجود هو ضرر بالإسلام. شنو الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد قتل بعد شكو أكثر من الضرر، قتل في سبيل الله. وبعد واحد يدفع خمس عنده خطيئة 5 ملايين يدفع شنو مليون من كيسه الخاص، هذا ضرر. شنو ما ضرر بالإسلام؟ التلفزيون. قال لا ترى مقصود لا ضرر، طبعا في القواعد الفقهية الأخوة الدارسين للقواعد فرقوا هناك بين فرقوا بين كلمة ضرر وشنو وضرر، ما هو الفارق بين الضرر والضرر؟ اي تفريق مذكور في محل ما اريد ادخل به انا حتى ما يتشوش المطلب، بس اريد اقول لا ضرر ولا ضرر في الاسلام. هنا لابد نقدر شنو نقدر لفظ، وهو شنو لا حكم ضرريا في الاسلام، مو لا ضرر لا حكم. يعني الوضوء اذا كان فيه ضرر الله شنو ما يوجبه، لا حكم شنو لا حكم ضرري في الاسلام اقدر. قال مثاله فان صدق الكلام يتوقف على تقدير، قال على تقدير شنو الاحكام، يعني لا احكام ضررية في الإسلام، لا أحكام ضررية في الإسلام على تقدير الأحكام والآثار الشرعية. ليش قال الأحكام والآثار الشرعية؟ لأنه في قاعدة لا ضرر ولا ضرار هناك خلاف بين الفقهاء في أن المقدر ما هو، هل المقدر لا حكم ضرري في الإسلام أو أن المقدر شنو الأثر، يعني لا آثار مرتبة على الضرر، يعني لا مؤاخذة، مختلفين هناك. فهذا إشارة إلى الخلاف القائم في بحث القواعد الفقهية. فلذلك قال يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هي المنفية حقيقة لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين كالجهاد في سبيل الله زين وكالخمس وكالزكاة، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره الشرعية وأحكامه. ومثله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني شنو ما لا يعلمون يعني شنو الجهل، مو ما لا يعلمون يعني الجهل، هو الجهل الآن الأمة الإسلامية أمة النبي صلى الله عليه وآله أمة جاهلة لو عالمة شو تقولون؟ الحمد لله رب العالمين شنو ثلاث أرباع الأمة الإسلامية شنو جاهلة، بعد رفع عن أمتي الجهل ولا الجهل المرفوع زين. ها فهنا لابد نقدر، لابد نقدر شو نقول، يقول لا رفع عن أمتي مو جهل، لا والحمد لله رب العالمين ثلاثة أربعة إذا مو 99% شنو أمة جاهلة، وإنما رفع شنو حكم الجهل، حكم الجهل. وما اضطروا إليه شنو ما أكو اضطراب عند المسلمين بالأمة الإسلامية، هم أكو اضطراب، وإنما رفع شنو رفع شنو حكم الاضطراب. قال مثال آخر لا صلاة، قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة شنو كلمة كاملة محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة لا أصل الصلاة. مثال ثالث قوله تعالى واسأل القرية، فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير شنو لفظ شنو لفظ أهل، لأنه القرية هي شنو القرية، اسأل القرية وشنو القرية، قرية بناء وجدران وسوق، أسألها شلون، فيقول لابد أنا أقدر لك شنو لفظ، فيكون من باب حذف المضاف، حذف المضاف ليش؟ لأن أقول يعني شوفوا التقدير، فاسأل أهل القرية، فأقيم المضاف إليه أو أجلس المضاف إليه مجلس المضاف اللي هو المضاف إليه شنو هنا؟ القرية، أجلس مجلس المضاف اللي هو المضاف شنو؟ هذا شو نسميه؟ نسميه مجاز. أنا في سابقا بينت مجاز مجاز في ها؟ لا مجاز في الحدث، هذا مجاز في الحدث. أو على تقدير معنى أهل، شنو على تقدير معنى أهل؟ يعني لا يوجد حدث، وإنما أطلقت القرية وأريد منها أهل القرية، هذا شو نسميه؟ مجاز في الكلمة. لا لا لا، مجاز في الكلمة. احنا اذا عندنا مره المجاز في الحدث، مره عندنا شنو؟ مجاز في الكلمه. المجاز في الحدث شنو؟ نبقى القريه على ما هي عليه، بس نقول والله اكو كلمه محذوفه، هذا نسميه مجاز في الحدث. هو مثال واحد ترى يطرح للامثله الثلاثه. هو اسال القريه، اسال القريه، اذا قلنا المقدر لفظ وهو شنو؟ اهل القريه، شو يكون هذا مثال للمجاز؟ مجاز في شنو؟ في الحدث، يعني اكو كلمه محذوفه. اما اذا قلنا لا لا والله ما اكو كلمه محذوفه، وانما شنو؟ ما اكو كلمه محذوفه، وانما القريه هنا اطلقت واريد منها شنو؟ الاهل. هذا شو يسمي مجاز في الكلمة، مثل ما أطلق لفظ الأسد وأريد شنو؟ الرجل الشجاع، نسمي مجاز في الكلمة. وما ها مو هو الشيخ عبارته مو هنا، المجاز في الإسناد تدرون شنو؟ المجاز في الإسناد أقول له لا 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 لا، أولا حدث المجاز في الإسناد ثلاث، إذا ثلاث أمور أنا أبدأ أوضحها. المجاز في الإسناد شنو؟ أولا أقول ما عندي حدث، ما عندي حدث، ما عندي كلمة أهل، وبعد وكلمة قرية لم تستعمل في معنى الأهل، وإنما استعملت شنو في من؟ في القرية هي بجدارها. أجلس شلون يسند السؤال إليها؟ يقول الإسناد مجازي، الإسناد مجازي، إسناد السؤال إلى القرية، والحال أن القرية جدار وسوق وبناء وشوارع، هذا إسناد السؤال إليها شنو؟ إسناد مجازي. هذا هو المعبر عنه بالمجاز العقلي، وفي عند علماء البلاغة المعبر عنه بالمجاز السكاكي أو الحقيقة الإدعائية. الحقيقة الإدعائية شنو؟ والمجاز السكاكي، المجاز السكاكي شنو الحقيقة الإدعائية؟ السكاكي السيد الشهيد بالحلقة الثانية يتكلم عنه، السيد الشهيد بالحلقة الثانية يتكلم عنه. المجاز السكاكي شنو؟ الحقيقة الإدعائية. يقول رأيت أسداً، أسداً مقصودا من الأسد شنو؟ رجل. نقول له السكاكي هذا حقيقة ولا مجاز؟ يقول ما عندي مجاز، هذا حقيقة، لكن حقيقة شنو؟ ادعائية. شنو حقيقة ادعائية؟ يقول الأسد موضوع علما للحيوان المفترس، يقول أنا في عالم الادعاء، في عالم الادعاء أجعل لفظة أسد، لفظة أسد موضوع لمعنيان. شنو المعنيان؟ ها يعني بعدما كان في الحقيقة والواقع، بعدما كان لمعنى الأسد مصداق واحد وهو شنو؟ الحيوان المفترس الموجود في الغابة، أنا السكاكي أوسع في معنى الأسد، فأجعل معنى الأسد شامل لمصداق الحيوان المفترس ولمصداق الرجل الشجاع. فلما أقول رأيت أسدا في المسجد، هذا استعمال حقيقي لو مجازي؟ استعمال حقيقي غايته ادعائي. شنو ادعائي؟ لأنه ادعيت أن معنى الأسد وسع علما إلى مصداقين، الحيوان المفترس وين؟ هذا هو المعبر عنه بالمجاز السكاكي أو المجاز العقلي أو المجاز في الإسلام. هنا شلون نطبقه في المقام؟ شلون نطبقه في المقام؟ هسه هذا من باب الكلام يجر الكلام. شلون نطبقه في المقام؟ أحسنت جدا. يقول من يسأل له مصداقات. السكاكي يقول أوف أوف أوف، لا تقول المجاز، تقول المجاز. من يسأل له مصداقات، من يسأل القرية، من يعني من يسأل، مثل ما قال الشيخ تراس القرية نفس الشيء، من يسأل له مصداقان. المصداق الأول شنو؟ أهل القرية، وبعد المصداق الثاني الذي يسأل من؟ القرية، هي نفس الجدار. فهذا نسميه شنو؟ حقيقة سكاكية، مجاز عقلي، مجاز سكا، مجاز في الإسناد. إذا اتضح أن المجاز على ثلاثة أنحاء، مجاز في الحدث، وبعد مجاز في الكلمة، وبعد ومجاز في الإسناد. عبارة الشيخ قروها مهمة. شوف إيش قال؟ قال فيكون من باب حث المضاف، هذا واضح. أو على تقدير معنى أهل، هذا أنا سميته، سميته مجاز شنو؟ لا مجاز الأول. لما نقدر لفظ أهل هذا فيكون من باب حث المضاف، هذا يسمي مجاز في الحد، لأن حذف المضاف إليه المضاف. فاسأل القرية يعني فاسأل أهل القرية. أو على تقدير معنى أهل، يعني شنو على تقدير معنى أهل؟ يعني أطلقت القرية وأريد منها، وأريد منها أهل القرية، هذا سميته مجاز في الكلمة، فيكون من باب المجاز في الإسناد. هاي العبارة صحيحة أو خاطئة؟ شنو فيكون من باب المجاز في الإسناد؟ هو المجاز في الكلمة مش دخله بالمجاز في الإسناد. فيكون من باب المجاز في الإسناد. المجاز في الإسناد احنا عندنا قلت المجاز ثلاثة أقسام. الشيخ كأنه أدخل المجاز في الكلمة، وين أدخله؟ في المجاز في الإسناد. والحال أن المجاز في الكلمة غير المجاز في الإسناد. المجاز في الكلمة غير المجاز في الإسناد. تفهمون لي ما أقول؟ واضح إخواني هذا الذي بينته؟ هذا واضح. المجاز في الإسناد وضحت المجاز في الكلمة، المجاز في الإسناد، هذا وضح الظاهر. تتمة الحديث نشوف بناي اليوم أكمل بس ما كملنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.